أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. ثم الأمر، قال الشكاكي: حقه الفور، لأنه الظاهر من الطلب، ولتبادل الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع وإرادة التراخي، وفيه نظر. الكلام في خاتمة الأمر، وهو القسم الثالث من أقسام الطلب. وبين المصنف أن الشكاكي ذهب إلى أن الأمر يدل على الفور، واستدل على ذلك بدليلين، وتنظر المصنف في ذلك في تلك الدعوة التي نقلت عن الشكاكي. فقد اختلفوا إلى اليوم في يعني الأصوليين، حتى الأصوليين، في أن الأمر يدل على أكثر من الموضوع له، على الخلاف فيما هو موضوع: موضوع للطلب، موضوع للأعم الجامع، موضوع للنسبة. فاختلفوا هل فيه دلالة أكثر من موضع له، بأن يدل على المرة أو التكرار، أو لا يدل على المرة والتكرار، يدل على الفور والتراخي أو لا يدل على الفور والتراخي. وعدة أمور بحثت مع خاتمة في الأوامر. المصنف يتعرض إلى أحد هذه الأمور أو أحد هذه المطالب، وهو أن الأمر يدل على الفورية على نحو أنه لا توجد مهلة ما بين إنشاء الأمر، ما بين صدور الأمر، وما بين الامتثال، أو لا يدل على التراخي، ما يدل على أنه لابد من الإتيان الامتثال مباشرة بعد صدور صيغة الأمر. فذهب الشكاكي إلى دلالة الأمر على الفورية. الدليل الأول أن الظاهر من الطلب، الذي يظهر من الطلب، أن الطالب يريد تحقيق المطلوب فورا، لا أنه يريد على نحو التراخي. عندما يقول له اجلب لي ماء، فالمراد الآن، مو المراد اجلب لي ماء ولو بعد 4-5 ساعات أو بعد يوم أو يومين. لا، الظاهر من الطلب أن الطالب إنما يريد تحقيق المطلوب على نحو الفورية، لا على نحو التراخي والمهلة ما بين إصدار الصيغة وما بين تحقيق الامتثال. الدليل الثاني، نعم، إيه، بعد هاي فورية كل شيء بحسبه. ففورية كل شيء حسب، عندما يقول له مثلا اشتري لي كتابا من السوق، فمقدار الشراء ايش قد يستغرق؟ يوم، فوريته يوم. استغرق سنة، فوريته سنة.
هذا كله أمر،
شنو كله أمر؟
كل هذا انه شنو
يدل على الفورية، لكن فورية كل شيء بحسبه. مرة المي يستغرق دقيقة، اذا فوريته دقيقة. مرة الحاجة تستغرق يوم، فوريته يوم، بمعنى انها لا تزيد على يومين، لا زيد سنة، أن يروح يسافر ويجيبه ويجي مدة سنة، فهاي فوريته سنة. أكثر من سنة لا، ما يصير هذا عاصي غير ممتنع. الله يحفظ. الدليل الثاني يقول للتبادر أيضا، والتبادر علامة الحقيقة كما تقدم. للتبادر ماذا يتبادر؟ أن الآمر لو طلب شيئا ثم قبل امتثال ذلك الشيء، قبل امتثاله غير ذلك الأمر، طلب شيئا آخر على خلافه، فإن المأمور لا يفهم أن المتكلم يريد الجمع. صحيح؟ المخاطب المأمور لا يفهم أن الآمر يريد الجمع ما بينهما. مثلا لو قال السيد لعبده قم، ثم قبل أن يمتثل العبد قال له اضطجع، فهنا إذا كان الأمر لا يدل على الفورية، فيفهم المفروض العبد شقد أمرا يريد الاضطجاع الآن والقيام ولو بعد مدة، أو يريد الآن القيام والاضطجاع ولو بعد مدة. فإذا لم يكن الأمر دال على الفورية، لفهم المأمور الجمع ما بين الأمرين. لماذا؟ لأن الأمر فيه تراخي، فممكن أنا أن أمتثل واحد والثاني أراخيه، أجعل بين الأمر وبين امتثاله مهلة ولو أيام. لكن العبد لا يفهم ذلك، وإنما يفهم أن الآمر غير الأمر من الأول إلى الثاني، لماذا غيره من الأول إلى الثاني؟ لأن الأمر يدل على الفورية ولا يمكن امتثال أمرين متنافيين، أمرين مختلفين على نحو الفور. ما أقدر أقوم وأضطجع، لازم واحد منه. فهذا فهم العبد، تبادر العبد إلى أن المولى غير الأمر ولم يرد امتثالين، هذا دليل على أنه الفورية. لأنه لو كان الأمر يدل على التراخي لفهم العبد أن المولى يريد القيام ثم يريد الاضطجاع. وضحت الفكرة؟ بما أنه لا يدل على التراخي وإنما يدل على الفور، والفور لا يمكن الجمع بين الامتثالين المتنافيين القيام والاضطجاع، ففهم أن المولى غير الأمر أو غير مطلوبه من الأمر الأول إلى الأمر الثاني. واضح إن شاء الله؟ ثم الأمر قال الشكاك حقه الفور، لأنه الظاهر من الطلب عند الإنصاف كما في الاستفهام والنداء. يقول الاستفهام والنداء طلب ومطلب. الواحد يستفهم عن مسألة ويقول له إيه إن شاء الله يجيك الجواب، أنا ليش سألتك؟ سألتك غير تعطيني الجواب. يقول له مطلب لا يدل على الفورية، يدل على التراخي، وبما أن الاستفهام فيه تراخي فأني ممكن أجاوبك بعد سنة. ينادي يقول لماذا لم تأتي؟ يقول النداء طلب من أقسام الطلب، والطلب لا يدل على الفورية، فأنا أجيبك ولو بعد سنة. يصير هذا؟ فيقول كما أن الاستفهام والنداء الطلب فيه على الفورية، فكذلك الأمر عندما يأمره فالطالب يريد تحقيق مطلوبه على نحو الفور مو على نحو المهلة والتراخي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لتبادر الفهم عند الأمر بشيء قبل امتثاله، عفوا، عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه قبل امتثاله، ماذا يتبادر إلى تغيير الأمر الأول إلى الأمر الثاني دون الجمع بينهما ودون إرادة التراخي. واضح الجمع بيناتهم هو لازم التراخي بين الأمرين ودون إرادة التراخي. هسه المثال راح يبين الشارح. فإن المولى إذا قال لعبده قم ثم قال له قبل أن يقوم قبل الامتثال، لأنه إذا امتثل بعد ما يجي الاستدلال، اضطجع حتى المساء، يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراخي أحد الأمرين. فالذي يتبادر إلى الفهمي يتبادر إلى الذهني أنه غير الأمر لا أنه جمع بينهما، على والجمع بينهما لازمه أن يتراخى أحد الأمرين، ولا معنى لأن يتراخى أحد الأمرين. بعد ترجع بلا مرجح تحكم، نقول الثاني يدل على التراخي والأول لا تراخي فيها، ترجع بلا مرجح، فدل على الفورية وعدم التراخي. وفيه نظر، لماذا؟ واضح هو هذا الرد إلى اليوم، أن دلالة على الفور أو دلالة على التراخي هذا زائد عن المعنى الموضوع له، إنما المعنى الموضوع له هو الذي اختلفوا فيه من كونه للوجوب للإجزام للأعم من الوجوب والندب، للنسبة القائمة بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه. ما زاد على المعنى الموضوع له من المعاني إنما تكون مدلولة القرائن، إنما تكون ملزومة القرائن. إذا وجدت القرائن قد نفهم الفورية أو قد نفهم التراخي، لأننا لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن. إذا خل المقام عن القرائن لا يفهم منه لا الفورية ولا التراخي. هذا تمام الكلام في القسم الثالث. القسم الرابع ومنها النهي، وله حرف واحد وهو لا جازمة، له صيغة واحدة وهي لا تفعل، صيغة لا تفعل، في نحو قولك لا تفعل. والنهي وهو كالأمر في الاستعلاء، يعني لابد أن يكون النهي صادر منين؟ من الاستعلاء، وقد يستعمل في غير طلب الكف أو التاب. القسم الرابع من أقسام الطلب وهو النهي، والنهي أيضا اختلفوا فيه، هل المراد النهي طلب الترك بأن يترك الفعل لا تفعل، يعني طلب للترك، فعندما يقول لا تغتب يعني ما هو المطلوب؟ ترك الغيبة، مطلوب الأمر العدمي وهو عدم الغيبة. وهذا البعض استشكل به من أن العدم غير مقدور عليه، الأمور العدمية غير مقدور عليه، صحيح؟ الأمور العدمية مقدور عليها وغير مقدور عليها. ها؟ شلون واحد العدم مقدور عليه؟ فشن يعني؟ شلون قدرت عليه؟ شلون يصدق عليك ما سويت؟ يعني إلا أن تكون كنت رافعا للقلم فنزلت القلم. من الأول شلون تقدر على العدل؟ فأنت قادر على الخروج مو قادر على عدم الخروج. قادر على الخروج. ها؟
أنت قادر على البقاء فبقيت.
فأنت قادر على شنو؟
على البقاء. قادر على الخروج لكن تختلف البقاء على الخروج.
زين. فهو عدم الخروج راويني إياه حتى أنت قادر عليه. ها؟ فإذا ما إلى شيء شو قادر عليه؟
على البقاء.
ها؟ لا هذا أو الناصر هذا أمر آخر. أنا أريد أنت هذا أمر وجودي، الكتاب أمر وجودي، هذا قادر أن يتعلق فيه الطلب. إذا هو أمر عدمي ما موجود، إذا هو أمر عدمي شلون المكلف قادر على العدم؟ مو العدم المطلق واضح، عدم القيام. أنت أوجد لي عدم قيام، فاشترك ماذا؟ فوين وين العدم القيام اللي أنت أوجدته؟ الامتثال إنما هو إحداث شيء. عندما يقول أن هذا امتثل صلي، يعني شنو صلي؟ عندما قام وأتى بأفعال، هاي أفعال وجودية. عندما قام وصلى هذا امتثل. عندما يقول له لا تغتب أوجد لي عدم الاغتياب.
وجوده من امتثال لأمر الوجود، هو العدم لا شيء يتلف، فما يمكن أن يتحقق إلا بالأمر الوجود.
ف ويا من انت ويا يو علي ويا من انت جاي لا ها يعني هذا فهم مو تساندني، تعاونوا على البر والتقوى. نعم.
ما كان بين انوين او العدم وملكه، الملكه لا تولد عليه بالعدم.
نعم.
ماكو علم يعني اكو جهل امر عدمي تحقق العدم، انا قادر على ايجاد
الجهل.
الجهل الذي هو عدم.
يلا اوجد لي الجهل.
اكو جهل ما
اتعلمه. اوجد لي الجهل. ها؟
فجهل ما اتعلمه وهذا.
فشنو وش تبقى؟
اجهل العلم.
لا اريدك توجد لي تحدث. هسه راح اقول لكم الفرق وين. انت قادر على استمرار العدم مو على ايجاد العدم. انت قادر على ان تجعله مستمرا مو على ان تحدث عدما. كل واحد يقول انا اقدر احدث عدما، يقول له هذا واضح ما واضح الفكره بعد. انت قادر على استمراره ان لا تقطع المستمر هذا، اما انك توجد عدم ما اوجد لي عدم غيبه. تقول أنا هسه ما متكلم، أقول إيه إذا أنت شنو لم تقطع الاستمرار الموجود وتكلمت بغيبة، فالقدرة على استمرار المعدوم أن تبقيه معدوما، أما أنك تحدث عدما ما
لون.
نعم.
أي
فأنت قادر على استمراره. شوفوا هذا الاستمرار أمر وجودي، أما أنك تحدث عدما شلون تحدث عدم؟ هو عدم شلون تحدثه؟ إحداثه إيجادا وإيجاده لم يكن عدما. وضحت الفكرة؟ أنت كيف تحدث عدما؟ إحداثه إيجادا وإيجاده يعني لم يكن عدما. فأنت قادر على ماذا؟ قادر على أنه تبقيه في حيز العدم، لا توجده، عندك قدرة على إيجاده. مثل ما قال الشيخ، قال أنا أقدر لا تخرج، أقدر أقوم أخرج. فأنت من خرجت سويت قطعت العدم مو أوجدته. العدم كان موجودا وهو عدم القيام. أنت عندك قدرة على عدم بقائه مستمرا تقوم. وضحت الفكرة؟ نفس الفكرة بالضبط. هذا لما نقول له لا تغتب بمعنى لا تقطع الاستمرار. الأصل عدم الغيبة، مو الأصل الغيبة. أي هو قطعها، فإحنا من قطعها جاي نقول له لا تغتب، يعني أبقي عدم الاغتياب كما هو عدم. المولى يريد هذه الطبيعة بقائها معدومة، وأنت قد أوجدتها أيها البعيد، يريد بقائها معدومة. لما أوجدها، لما قطع الاستمرار، خوطب لا تغتب. نفس الفكرة، ماكو مانع. وضحت الفكرة أخواني وما وضح؟ أن لذا اختلفوا أن النهي طلب للترك، كان الرئيس السابق طلب الترك، فقالوا الترك أمر عدم، والأعدام لا تتعلق فيها الأمور، الأعدام لا تتعلق فيها الأمور، لأنه أمر عدمي، والامتثال إنما يكون بأمر وجودي. فلذا البعض دافع قال يا بقى احنا نقدر نقوله متعلق بالترك، هو طلب الترك، على أن المراد إبقاء المعدوم مستمرا، لا يقطع استمرار بإيجاده، هذا هو المراد، أبقيه معدوما. واضح إن شاء الله؟ زين. البعض بسبب هاي الالتفاتة، هاي النقطة، البعض ماذا قال؟ قال لا، المراد من النهي طلب الكف، كف النفسي، والكف أمرا وجوديا يكف نفسه عن الغيبة، ويعني يلزم نفسه، خلنا احنا نعبر عنه، يلزم نفسه عن الغيبة، يلزم نفسه عن شرب الخمر، يلزم نفسه عن المحرمات، هذا هو المراد من النهي طلب الكف، كف النفس عن البعض قال هو لا طلب الترك ولا طلب الكف، لأنه أصلا ليس طلبا، وإنما هو زجر، نسبة زجرية، أصلا لا طلب، حتى نتنازع فيه أنه طلب نهي أو طلب كف. المهم هنا اللي يتعرض له الشارح أن الرأيين حسب عبارة المصنف، هل أن المراد من النهي طلب الكف كما ذهب إليه قوم واعترض عليه قوم، لذا عدلوا في مفاد النهي فقالوا هو طلب الترك، ومنها النهي وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء. والشارح ذهب المن إلى أنه أمر وجودي، طلب الكف مو طلب الترك، طلب الكف عن الفعل استعلاء، يعني يجب أن يكون الناهي أيضا مستعليا، وإن لم يكن عاليا حقيقة حاله حال الأمور. وله حرف واحد، وله صيغة واحدة، وهي لا جازمة. طبعا احنا ذكرنا أن المصنف وتبعه الشارح لم يتعرض إلى المادة، وإنما تعرض إلى الصيغة، وإلا بالمادة عندنا آمر، أنا آمرك، وعندنا بالنهي نهي، أنهاك عن كذا، فالمادة لم يتعرض لها، وإنما تعرض إلى الصيغة، لأن الصيغة هي التي تستعمل في غير معانيها، فتكون فيها معاني لطيفة. لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء. لماذا؟ لأن الاستعلاء هو المتبادر إلى الفهم، نفس الكلام، أنه موضوع على نحو الاستعلاء، الاستعلاء مأخوذ في المعنى الموضوع له بدليل التبادر كما يدعي. قد يخرج عن هذا المعنى الموضوع له وهو طلب الكف استعلاء إلى معان أخرى، وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض، اللي هو مذهب المتقدمين على أنه طلب الشنوة، عفوا المتأخرين، طلب الكف أو طلب الترك كما هو مذهب البعض. سابقا كان يرون أن النهي طلب الترك، ثم اعترض عليه بأن الترك أمر عدمي ولا يتعلق به الطلب، لأن الطلب إنما يتعلق بالأمر المقدور، والترك غير مقدور على إحداثه، أمر عدم، فكيف يحدث عدما؟ أكو تنافي بالعبارة. فلذا التجوا إلى القول بماذا؟ بطلب الكف. والبعض صحح المبنى الأول على أن المراد طلب الترك، يعني أنه يبقي المتروك متروكا ولا يقطع الاستمرار، هذا المراد. جماعتنا أي، بس الرأي المتأخر كله على أنه نسبة، لا طلب الكف ولا طلب الترك، تقريبا الرأي المتأخر النسبة. فإنهم اختلفوا في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده، كف النفس بالاشتغال بأحد أضداده، صحيح؟ لأن الغيبة من الضد مالها؟ الذكر، لا الضد، مو لا لا، الغيبة من هو الضد مالها؟ الذكر. فلو ذكر لاشتغل بماذا؟ بضد الغيبة اللي هي مطلوب الكف عنها. فطلب الكفي هو الاشتغال بأحد أضدادها، أحد أضداد الذي طلب الكف عنه. فكيف يكف عنه؟ بأنه يشتغل بأحد أضداده، أو لا أنه ترك الفعلي وهو نفس ألا تفعل، ترك الفعلي. اختلفوا على ذن الرأيين، والمعاني التي خرج لها المعنى الأول وهو التهديد، كقولك لعبدك لعبد الله يمتثل أمرك لا تمتثل أمري، لا تمتثل أمري بقرينة أن المولى يقول لي، السيد يقول لعبده لا تمتثل أمري، هذا واضح الفساد، أنه لا يريد على نحو حقيقة، صحيح؟ لا يريد أنه يقول له لا تمتثل أمري، هذا خلاف السيودية، خلاف الرقية، هو الرق أن يمتثل الأمر، فكيف يقول له لا تمتثل أمري؟ وهل يصدر من عاقل أنه يقول لعبده بعد لا تمتثل أمري؟ فما معنى العبودية إذن؟ ما لها معنى؟ وأنت شنو عتقه وبعد ما مواجب أن يمتثل أمرك، أما ما زال عبدا وتقول له لا تمتثل أمري، فبقرينة أنه السيد والعبد، هذه القرينة يحمل على أنه لا تمتثل أمري ليس المراد على نحو الحقيقة، وإلا تنتفي العبودية اللي بيناتهم، هي مقتضى العبودية امتثال الأمر، فيحمل على ماذا؟ يحمل على تهديده بأنه لا تمتثل أمري فترى بعد ذلك، لا تمتثل أمري. وكالدعاء ربنا لا تؤاخذنا، عندما يصدر من الداني باتجاه العالي فلا يقال نهي، وإنما يحمل على ماذا؟ يحمل على الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والالتماس فيما لو كان المساوي لمساويه ولم يدعي المتكلم الاستعلاء، صحيح؟ مثل إيش الالتماس؟
ها؟
لا مثلا لا تفعل، يعني تصلح الآية يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، ها؟ فبعد على إذا واحد يشوفه مساوي يصير التماس، وإذا يصير دعاء أو مسألة، وهو ظاهر. ثم المصنف ذكر أن هذه الأربعة التي تقدمت وهي من الأربعة، التمني والاستفهام والأمر والنهي، هذه الأربعة يجزم الفعل المضارع الواقع بعدها، هذه الأربعة يجزم الفعل المضارع الواقع بعدها، مع أنه إحنا بالنحو إيش قد أخذنا أن الفعل المضارع يجزم إذا وقع في 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 حيز الطلب، إيش قد إذا كان مسبوقا بطلب في ستة، صحيح؟ ها، وإذا وقع الفعل المضارع مسبوقا بطلب جزم وقصد به الجزاء يجزم الفعل المضارع، إيش قد كان الطلب ستة، الآن هو يتعرض على أنه أربعة إذا وقع الفعل المضارع بعدها وقصد به الجزاء والجواب جزم ذلك الفعل المضارع. وإذا تذكرون على أنه خلاف من هو الذي جزم الفعل المضارع المتأخر، هل هو مجزوم بنفس الطلب فيكون الطلب هو أحد العوامل التي تعمل الجزم في الفعل المضارع، أو لا أنه مقصود مجزوم بماذا؟ بشرط مقدر، مجزوم بشرط مقدر، المصنف على أن الجزم بشرط مقدر، فعل شرط زائد إن الشرطية هي التي أدت إلى جزم الفعل المضارع. وهذه الأربع يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز تقدير الشرط بعدها وإيراد الجزاء عقيبها مجزوما مو بها، بأن المضمرة مع الشرط، مو مجزوم بها مجزوم بالطلب، وإنما مجزوم بأن الشرطية المقدرة مع فعل الشرط، كقولك في التمني ليت لي مالا أنفقه، ليت لي مالا أنفق، وأين بيتك أزرك، وأكرمني أكرمك، ولا تشتمني يكن خيرا لك. فهذه الأربعة وقع الفعل المضارع بعدها وقصد به الجواب جزم بشرط مقدر مع حرف الشرط الإن، أي إن أرزقه أنفقه. وفي الاستفهام أين بيتك أزرك، أي إن تعرفني أزورك. قدر المعرفة ليش؟ لأن الزيارة فرع المعرفة، إنما يزوره متى؟ إذا كان يعرف البيت، أما إذا لا يعرفه فلا تحصل الزيارة، لأن الزيارة فرع المعرفة، فلذا قدر خصوص المعرفة. وفي الأمر أكرمني فإن تكرمني أكرمك، وفي النهي لا تشتمني فإن لم تشتمني يكون خيرا لك، أي إن لا تشتمني يكون خيرا لك. زين، الآن الشارح يتعرض إلى السبب الذي دعا إلى تقدير شرطا. ما هو الداعي لأن نقدر شرط بعد الطلب ليكون الفعل المضارع مجزوما بذلك الشرط المقدر؟ هذا بين ببيانين. البيان الأول الذي هو ذكره الشارح هذا بيان الرضي الذي بينه الرضي في 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 باب الجواز. والبيان الثاني أكو وجه آخر، ذاك الوجه أيضا لا يخلو من لطافة. الأمر الأول الذي أو البيان الأول الذي بينه الرضي بهاي عبارته، أن الحامل للمتكلم على الطلب منه، يعني ما هو الداعي الذي دعا المتكلم أن ينشئ طلبا، سواء كان الطلب بالتمني أو الطلب بالاستفهام أو الطلب بالأمر أو الطلب بالنهي، له غرض أو ليس له غرض؟ من هو الغرض ماله؟ المطلوب، صحيح؟ أن الحامل والأمر الداعي للمتكلم إلى أن ينشئ كلاما طلبيا، ما هو الذي دعاه؟ هو أن يكون المطلوب مقصودا لمن؟ مقصودا للمتكلم. وكون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته لا يخلو وإما لغيره. يعني عندما يطلب الماء مثلا، فلماذا طلب الماء؟ احنا فارضين حكيم وعاقل، فلا بد أن يكون طلب الماء إما لذاته لذات الماء، وإما أن يكون الماء مطلوبا مقدم لمن؟ لغيره، وذلك الغير هو المراد. فلذاته هاي واضح ما عندنا بها مشكلة، أن يقول له اجلب لي ماء، اجلب لي ماء، واضحة؟ هذا 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 إذا كان مطلوبا لذاته. إذا كان مطلوبا لغيره لتوقف الأمر على هذا الغير الذي يريده، أو عفوا لتوقف الغير على هذا المطلوب الذي أراده، ومن دون المطلوب لا يحصل منه ذلك الغير. وهذا هو معنى التعليق. عندما طلب الماء مثالنا قلنا، عندما طلب الماء لماذا طلب الماء؟ إذا لذاته هذا بعد انتهى، هذا بس طلب ما بيشي، اجلب لي الماء. أما إذا كان يريد الماء لا لذاته وإنما مقدم لذلك الغير، بمعنى أن الغير الذي هو محل اهتمام المتكلم متوقف على من؟ متوقف على وجود الماء. من هو هذا الماء الذي طلبه؟ وهذا معنى التعليق، أن ذلك الغير الذي مقصود للمتكلم مقصود للطالب متوقف على من؟ متوقف على المطلوب الذي أنشأه في الطلب. وهذا معنى التعليق، أن الثاني معلق الحصول على حصول هذا المطلوب، هو هذا معنى التعليق ومعنى الشرط. فأصبح إذا كان مطلوب المتكلم إنما هو للغير لا لذاته، جاء الطلب بهذه الصيغة، بصيغة أن يكون بعده جزاء، ليبين أن الجزاء هو المقصود الذي يترتب على من؟ على مطلوبه. وضحت الفكرة يولا؟ مثلا في أحد الأمثلة، أين بيتك أزورك؟ هذا هنا من المطلوب؟ معرفة البيتية، صحيح؟ أين بيتك من المطلوب للمتكلم؟ معرفة البيت لذاته ولأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ الزيارة، بمعنى أن الزيارة متوقفة الحصول على من؟ على معرفة البيت، وهذا معنى الشرط. فعندما ذكر المتكلم أين بيتك أزرك، فهمنا أن المتكلم يريد السؤال عن البيت لا لذات البيت وإنما للزيارة، فغرضه الأهم منه الزيارة، والزيارة متوقفة على ماذا؟ على معرفة البيت، وهذا معنى الشرط. فأصبحت الزيارة جواباً لمن؟ جواباً لمن؟ جوابا للذي تتوقف عليه بعد حصوله. هو من هو؟ إن عرفت البيت، مو متوقفة على السؤال، هي متوقفة على الجواب الذي يحصل بماذا؟ بمعرفة البيت. وقدرت أوصل الفكرة يا بعتي؟ أعيدها؟ أعيدها شيخ محمد؟ زين. وذلك لأن الحامل للمتكلم، الحامل يعني الأمر الداعي، الأمر الداعي للمتكلم أن ينشئ طلبا ويتضمن مطلوبا لا يخلو، إما أن يكون المطلوب مرادا لذاته فهي صيغة الطلب فقط، أو يكون المطلوب لا لذاته وإنما لتحصيل غيره، وذلك الغير لا يحصل إلا بعد حصول المطلوب. هذا معنى الشرط، وهذا معنى التعليق الموجود في الجملة الشرطية، أن الجواب لا يحصل إلا بعد حصول الشرط. الجواب معلق الحصول على من؟ على حصول الشرطي، لأن الحامل الداعي للمتكلم على الكلام الطلبي، على إنشاء الكلام الطلبي، كون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته، لذات المطلوب، أعطني ماء، أنا أريد الماء لذاتي أريد أشرب، أو لغيره، لا مطلوب مو لذاته وإنما مقدمة علما لأمر آخر، أين بيتك؟ مو غرض الذات مع البيت وإنما غرض الزيارة، لتوقف ذلك الغير. من هو ذلك الغير؟ الذي جيء بالطلب لأجله لا لذات المطلوب، لتوقف ذلك الغير على حصول المطلوب، ومن دون المطلوب لا يتحقق ذلك الغير الذي هو في نظر المتكلم أهم. وهذا معنى الشرط، صحيح معنى الشرط أو لا؟ وهو أن هناك شيء معلق الحصول على شيء، غير معلق التحقق على المطلوب. فإذا ذكرت الطلب، هذا واحد صيغة طلبية، وذكرت بعده، بعد من؟ بعد الطلب، ما يصلح توقفه على المطلوب، ما يصلح توقف ذلك الغير على المطلوب، فهمنا أن مطلوبك لا لذاته وإنما لأجل ذلك الثاني الذي ذكرته بعد الطلب. أما إذا لم تذكر بعد الطلب ما يصلح أن يكون متوقفا على المطلوب، فهمنا ها مو واضح، فهمنا أنك تريد المطلوب لذاته، أعيدها، صار بعد عدة صيغتين تفريق. إذا جاء ذكر للمطلوب فقط فهمنا أنك تريد المطلوب لذاته، أما إذا جاءت الصيغة ملحوقة بشيء يصلح أن يكون متوقفا على المطلوب، فهمنا أنك تريد المطلوب لا لذاته وإنما للذي بعد الصيغة، للذي بعد الصيغة. أين بيتك أزرك؟ هذا ايش فهمنا؟ أن معرفة العنوان لا لذاتها وإنما لأجل الزيارة. ليش؟ لأن الزيارة تصلح أن تكون متوقفة على معرفة البيت. واضح إن شاء الله؟ فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعد الطلب ما يصلح توقفه، توقف ذلك الذي بعد الطلب على المطلوب، غلب على ظن المخاطب، غلب على ظن المخاطب، يعني صار ظن الغالب، كون المطلوب مقصودا لا لذاته وإنما لأجل ذلك الذي بعد الصيغة، لذلك المذكور بعده لا لنفسه. وهذا هو معنى الشرط. فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا، واضح إن شاء الله؟ فيكون معنى الطلب، معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا، ما يحتاج لتكلفة كثيرة. فالدليل هذا كأنه يريد يبين أن الدليل على حذف الشرط هذا المعنى الذي ذكره القرينة المعنوية. ثم قال: ولما جعل النحاة الأشياء التي يضمر حرف الشرط بعدها، خمسة وستة هن، شو الشارع يقول خمسة، لما يضمر الحرف الشرط بعدها خمسة أشياء، إن ستة وخمسة ست، أشار المصنف إلى ذلك بقوله وأما العرض الذي هو الطلب باللين. واضح إن شاء الله؟ هذا تتم للكلام يأتي والحمد لله رب العالمين.